بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في اشتراط الفحص في جريان البراءة، وصلنا إلى قوله: وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص. يعني قد يتوهم متوهم أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا، سواء فحصوا أم لم يفحصوا. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سواء فحصوا أم لم يفحصوا. فلما تقيدون البراءة، جريان البراءة بماذا؟ بحالة وجود الفحص فقط. كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم الصادق، عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا، ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، وذلك للأمور التالية. يذكر المصنف ثلاثة أمور لأجل رفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة عليكم السلام، في شمولها لما قبل الفحص ولما بعد الفحص. الأمر الأول أن بعض أدلة البراءة مقيدة، ليس جميعها مطلقا، بحيث نجري البراءة سواء قبل الفحص أم بعد الفحص. فالآية الثانية مثلا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا نسلم أنها مطلقة. قلنا في تلك الآية أن بعث الرسول مثال للبيان، ولكن هل من وظيفة الشارع ذاك البيان الذي يأتي به ويوصله إلى باب المكلف؟ هل مثال لهذا البيان، أم مثال للبيان الذي يجعل الشارع بيان حكمه في معرض الوصول، مثلا في المسجد الذي يجتمع فيه الناس يعلن، وهذا الشخص الذي لم يحضر في المسجد لا يتعلم ذاك الحكم الشرعي، لا يصله ذاك الحكم الشرعي مع أنه كان بمعرض الوصول. هذا بعث الرسل مثال لأي سنخ من البيان؟ هل البيان الموصل أم البيان الذي يجعله في شنو؟ في معرض الوصول. يقول أن إرسال الرسل ليس، لا يأتي الرسول ويوصل إلى كل فرد من بعث إليهم الحكم الشرعي، إنما يعلن ذلك في المسجد مثلا، في المكان العام، والباقي على المكلفين، تحصيل هذا البيان على المكلفين. فما كنا معذبين حتى نبين بيانا يكون في معرض الوصول، لما كنا معذبين حتى نبين ونوصل البيان إليك، لا، مجرد أننا نبين ويكون هذا البيان في معرض الوصول، لا يكون تحصيله عسرا على المكلف. لا، لو خرج إلى المسجد، لو سأل المؤمنين، لو سأل من حضروا الصلاة مثلا، لقالوا له أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا جاء بحكم كذا وكذا. فالمثال مثال لبيان خاص، لا، وهو شنو؟ البيان الذي يكون في معرض الوصول، لا البيان الواصل. فلا مانع أن يكون البيان في معرض الوصول، وزيد من الناس لم يفحص فلم يصله البيان، فيعذب، ماكو مانع، بما أن هذه الآية ترفع العذاب عن خصوص شنو صورة البيان الذي في معرض الوصول. وزيد كان البيان في معرض الوصول بالنسبة إليه، ولكنه لم يفحص، فلا مانع من أن يعذب. هذا الأمر الأول. فلا نسلم أن الأدلة مطلقة. قال أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول، على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه. فمثلا الآية الثانية إذا تم اللي هي آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيات ببعث الرسول. خب هذا الرسول شنو كان المراد به؟ مجرد مثال للبيان، وبعد حمل الرسول على المثال، يعني على أنه مثال للبيان، يثبت أن الغاية هي توفير البيان على أي نحو؟ بأن يأتي عند باب بيتك ويقول لك الحكم الشرعي؟ لا، على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه كما هو شأن الناس مع الرسول. يقول إذا تأخذ الرسول مثال لابد أن تأخذه مثالا لسنخ خاص من البيان، وهو البيان العام، لا البيان لكل فرد فرد، البيان الذي في معرض الوصول، لا البيان الذي يوصل أو يوصله النبي. فمثال لهذا البيان. والعذاب ارتفع أو علق على هكذا بيان، لا على البيان الموصل. وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت. يعني نفى، قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا بعثنا الرسل، أو بالتعبير آخر إذا بينا بيانا مثاله بعث الرسل، فيأتي استحقاق العذاب. وهذا تمسكا بمفهوم الغاية. الغاية المقصود به حتى، هذه اللفظة التي تدل على الغاية. ومر بنا أن الغاية لها مفهوم، مثلا قد يقال هذا مر البحث عنه. وإذا ما قبلنا مفهوم الغاية يصير هم نتمسك بالآية ولا ما يصير؟ أي آية تقصدون مجملة؟
معذبين حتى نبعث رسولا، لأن يحتمل هذا ويحتمل هذا، لذلك ما نقدر نتمسك.
يحتمل شنو وشنو ذكر؟
البيان الواصل ويحتمل البيان الذي يكون في معرض الوصول.
خو.
كلاهما محتمل.
القدر المتيقن في معرض الوصول، ما قلنا من هالجهة فيها إشمال. عادي ناخذ بالقدر المتيقن، يعني لو سلمنا أنها مجملة من هال. لا، القدر المتيقن هو البيان في معرض الوصول، لأن هذه الآية قاعد ترفع عن المكلفين شنو؟ مؤنة العذاب. فمتى ترفع عنا مؤنة العذاب يا ربنا؟ هل بالبيان الذي توصله إلينا، هذا فيه مؤونة زائدة، بيان وصل إلينا، أو مطلق البيان حتى لو لم يصل؟ هذا القدر المتيقن. الامتنان في الأول أكثر، الامتنان في البيان الواصل أكثر، لأن بالأولوية إذا كان المراد البيان الواصل بالأولوية تثبت شنو؟ عدم العقاب إذا لم يصل، أكيد هذا بعد إذا وصل إلينا البيان، إذا عفواً فقط يرفع العذاب عنا. إذا جاء النبي إلى باب بيتي وطرق الباب وقال يا فلان ترى الصلاة واجبة، إذا هذا ما حصل أنا شنو أستطيع أن أعاقب وأعذب بطريق أو لا، يثبت لأدنى منه أنه يعذب إذا شنو إذا كان البيان مثلا عام في المسجد وما شابه. وكان خلني بالآية ما بالي ما تعرض لها المسألة أصلا، في منها حديث الراف وين واحد الآن هنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويمكن الاعتراض بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع، لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف. هذه كانت مسألة أخرى غير إحنا الحين قاعد نتكلم عن شنو، يعني نتكلم عن الصدور مع الوصول أو الصدور في معرض الوصول. هذا الاعتراض لا، قد يكون شنو يعني دائر بين الصدور وعدم الصدور أصلا، هذا اللي مرة. وقال لا في حالة صدوره وعدم وصوله، يقصد لا وصل ولا في معرض الوصول. هذا اللي قاعد يتكلم عنه في إشكال الآية، يعني إذا صدر بيان من الشارع ولكن ما وصل إلينا ولم يكن في معرض الوصول، هل في هذه الحالة أيضا يرفع العذاب أم لا يرفع العذاب؟ هذا ما نعلم به. إذا سلمنا لا، إذا صدر البيان وكان في معرض الوصول شنو يرفع العذاب. الحين يأتي الكلام، هل لابد أن يكون في معرض الوصول ولا لابد أن يكون واصلا؟ فرق بين المسألتين. يعني عندنا ثلاث مراتب: صدور الخطاب، كون صدوره مع كونه في معرض الوصول، صدوره مع وصوله الشخصي إلى كل شخص شخص. فكلامه هناك في الاستدلال بالآية بين المرحلتين الأولى والثانية، يقول هب أنه صدر البيان قد لا يكون في معرض الوصول ومع ذلك يعذب لأنه الصدور حاصل. فمن قال لكم أن الآية ناظرة إلى أنها شنو لا أعذب إذا كانت في معرض الوصول؟ لا مو معلوم، لعلها تقول لا أعذب إن صدرت فقط. بعدين الحين هني حتى بعدما سلمنا التمامية، تمامية الاستدلال، وأنها تتكلم عن الوصول لا مجرد الصدور الذي يضيع بظلم الظالمين، لا وصول. الحين نقول وصول بأي حد، وصول إلى باب إلى المسجد أو إلى باب بيتي، هذا اللي يسمونه معرض الوصول أو الوصول، أو وصول مثلا في الكتب والكتب الروائية مثلا، المقدار يسمى وصولا أم لا؟ ففارغين أنه المدار على الوصول، ولكن سعة هذا الوصول وضيقه الآن محل الكلام. هذا الأمر الأول. ولذا قال أن بعض أدلة البراءة، نعم قرأنا هذا، فاستحقاق العذاب ثابت، ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص. وكذلك أيضا الآية الرابعة، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول. الآية الرابعة شنو كانت؟ الآية الرابعة ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم
ما يتقون.
نعم، إن الله بكل شيء عليم. نعم، هذه الآية. فالآية الرابعة أيضا دلالتها كالآية الثانية. هذا الأمر الأول اللي يخصص بالفحص. قد تقول هنا أنه هب أن بعض الأدلة مقيدة بماذا؟ بالصدور الذي يعني ترفع العذاب عن المكلف بالوصول الحد الأدنى من الوصول اللي نسميه شنو في معرض الوصول، لا الشامل للوصول الذي إلى باب البيت. هب أن بعض الآيات هكذا، ولكن لنا آيات مطلقة، لنا أدلة مطلقة كحديث الراف، كأن هناك أدلة تقول يا عبادي رفع عنكم ما لا تعلمون، مثلا دليل مطلق، ودليل يقول يا عبادي رفع عنكم ما لا تعلمون ما لم يكن في معرض الوصول. هذا يثبت على المكلفين البراءة، وذاك يثبت البراءة. غاية الأمر أن هذا شنو مقدار واسع من البراءة، أنت بريء، أنت لا عقاب لك إلى أن يصل إلى أن يصل إليك العلم. ذاك يقول لا، أنت بريء لا عقاب لك إلى أن يكون العلم يكون الحكم في معرض الوصول، شوية دائرة أضيق، فذاك دائرة البراءة فيه أوسع، وهذا دائرة البراءة فيه أضيق. فشنو النسبة بين هذين الدليلين؟ شنو نسوي فيهم؟ نعم، يسمونه مثبتان، دليلان مثبتان للحكم. إذا واحد قال أعتق رقبة والآخر قال شنو أعتق رقبة مؤمنة، شنو تسوون بهالصورة؟ الفرد الأكمل. هل يمكن التخصيص في المثبتين؟ لا، يحتاج إلى بيان صناعي التخصيص. هكذا لا نستطيع أن نخصص. أنا أقول مثلا، أفرضوا مثلا أنا أقول لولدي جئ لي بماء، بعد ذلك أقول له مرة أخرى ببيان آخر جئ لي بماء بارد، من دون أن أرفع يدي عن البيان الأول. مرة الأب يرفع يده يقول لا أنا اشتبه، ما قلت لك بارد، أريد ماء باردا، هذا رفع لليد، نسخ للبيان الأول. فرضنا أنه لا يوجد نسخ، لا، البيان الأول في محله ايتني بماء يا ولدي، والبيان الثاني في محله ايتني بماء بارد، مثبتان. ما هو الداعي لتخصيص البيان الأول بالثاني مع كون البيان الأول أيضا في حد ذاته مثبتا للحكم الشرعي؟ لا منافاة بينهما حتى نضطر إلى التخصيص. متى نذهب إلى التخصيص؟ عندما نضطر، عندما يتعارض الدليلان، أحدهما يقول هذا الماء نجس، الآخر يقول هذا الماء طاهر، إن أمكن التخصيص في حال التعارض فنلجأ إلى التخصيص. أما في المثبتين لا يوجد تنافي بين الدليلين. هذا يوسع على العباد، وذلك يوسع بمقدار أقل على العباد، كلاهما يوسعان على العباد، ماكو تنافي، فلا داعي إلى التخصيص. فإيش نسوي؟ نخصص؟ يعني موضوع التخصيص أصلا مو موجود حتى نذهب إلى التخصيص، لأن موضوع التخصيص بين الدليلين هو وجود التنافي الأولي، التعارض البدوي بينهما. يقولون في مثل هذه الموارد لنا باب للتخصيص، وهو إذا أحرزنا أن الحكم المجعول في الدليلين واحد. إذا أحرزنا وحدة الحكم، يعني نفس البراءة التي تجعلها رواية مثلا حديث الراف، نفس الحكم نفس البراءة تجعلها آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا أحرزنا وحدة الحكم فنقول هذا حكم واحد. وبما أنه حكم واحد، إما أن يكون واسعا وإما أن يكون ضيقا، ويصير حكم واحد هم يكون واسع هم يكون ضيق. من هذه الجهة يحصل التعارض العرضي، التعارض الثانوي بين الدليلين. فنقول يعني من لعلمنا بمقدمة خارجية، وهي أنه الحكم الواحد لا يمكن أن يكون واسعا وضيقا في حال واحد، يحصل التعارض. أما إن لم نحرز وحدة الحكم فهذا حكم وذاك حكم، أعتق رقبة حكم وأعتق رقبة مؤمنا حكم آخر، فلا بد أن نذهب مثلا إلى الأفضلية أو ما شابه ذلك إن احتمل المسألة ذلك. يعني هذا حكم من الشارع بأنه يجب عليك أن تعتق رقبة، وذاك حكم آخر نحمله على الاستحباب، يجب عليك أن تعتق رقبة ويستحب أن تكون الرقبة مؤمنة. هذا إذا ما أحرزنا وحدة الحكم، أما إذا أحرزنا وحدة الحكم فنخصص. إيه نعم، إحراز العدم والشك فيه، يعني لم نحرز العدم لا يمكن التخصيص، أو يعني إذا عفوا لم نحرز وحدة الحكم لا يمكن التخصيص. فهنا نحن في المقام نحرز وحدة الحكم، نقول أن البراءة براءة واحدة بالنهاية. إما الشارع يريد أن يرفع عن العباد هذا الحكم الشرعي، وإما لا يريد أن يرفع هذا ما لا يعلمون، إما يريد أن يرفعه وإما لا يريد أن يرفعه. ما له معنى يرفع أولا بنحو واسع ثم بحكم آخر يأتي ويرفع بنحو ضيق؟ أنت سابقا رفعت رفعا واسعا، فنحرز وحدة الحكم، فلذا يمكن تخصيص المثبتين أو أحد المثبتين بالآخر. هذا الأول. النكتة الثانية أن للمكلف علما إجماليا، هذا اللي مر بنا سابقا، أن لنا علما إجماليا بوجود تكاليف في هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. فلا بد أولا من أن نخرج من هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي نجعله ينحل هذا العلم الإجمالي، ثم في المقدار الزائد على المعلوم بالإجمال نجري البراءة. فإذا علمنا إجمالا أن للشريعة مثلا 200 حكم إلزامي، لابد أولا نفحص نستخرج هذه 200، ثم بعدما وصلنا إلى 200 حكم إلزامي في حكم اللي رقم 201 اللي خلاص انتهينا من العلم الإجمالي وانحل إلى علم تفصيلي، في 201 نجري البراءة. فلا مفر من الفحص، لا بد أن نفحص ولو بمقدار أن بالمقدار الذي نحصل على العلم الإجمالي أو المقدار المعلوم بالإجمال. نعم، هذه النقطة الثانية لا تنفع للفحص مطلقا. يعني إذا الفقيه أول ما يبدأ بالاستنباط حصل له المقدار المعلوم بالإجمال، قال عندنا أنا مثلا أفرضه ولو لقلة العدد المعلوم بالإجمال، قال أنا أشوف الشريعة إذا يكون فيها 10 أحكام إلزامية كافي، هذا المقدار اللي أعلمه بالإجمال. وهذه الأحكام الإلزامية أنا الحين أقول لك يا صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس مثلا كذا وكذا عشرة خلاص فحصت ووجدت المعلوم بالإجمال وانتهى انحل العلم الإجمالي. الحين الرقم 11 اللي أريد أن أجري فيه البراءة ما أحتاج إلى الفحص خلاص فحصت وانتهيت أنا. ففي هذه الصورة هذه النقطة الثانية يعني لا تثبت وجود الفحص مطلقا في جميع الصور، تلزم الفقيه بالفحص إلى أن شنو يحصل على المقدار المعلوم بالإجمال. إذا حصل على المقدار المعلوم بالإجمال فلا موجب للفحص، هذه النقطة الثانية يعني ما تثبت المدعى بتمامه أخص من المدعى. ثالثا أن الأخبار الدالة على وجوب التعلم وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لا تعمل لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم، أو عبارة الرواية هل لا تعلمت. هذا مضمون بعض الروايات أنه نحاسب على أن لما لم نتعلم. فالرواية تقول أن العبد يسأل يوم القيامة لما لم تعمل، ليش ما صليت مثلا الصلاة الفلانية، يقول أنا ما دريت أن الصلاة الفلانية واجبة، يقول هل لا تعلمت، يعني اذهب تعلم افحص فتش في الأدلة لتجد أن هذه الصلاة مثلا واجبة. فهذا مو عذر، يعني مجرد أن أنا ما كنت أعلم أن هذه الصلاة واجبة، ما كنت أعلم أن الحج مثلا يشترط فيه كذا وكذا وحجيت وخربت الأول والتالي مثلا في الحج، هذا مو عذر، كان المفروض تروح تتعلم. هذه الروايات الأخبار الدالة على وجوب التعلم تعتبر مقيدة لإطلاق أدلة البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعيا. يعني أدلة البراءة تقول يا أمتي لا عقاب لكم ما لم تعلموا، هذه الرواية تقول عدم العلم ليس عذرا، فكيف نخصص، كيف نجمع بين الروايتين؟ نقول صحيح عدم التعلم ليس عذرا إن كان الخلل حاصلا من تعلم الشخص، أما إذا ذهب وتعلم ومع ذلك لم يعلم فعدم العلم الذي كان مسبوقا بالتعلم والفحص والتفتيش هذا عذر. فحديث الراف تثبت العذر في العلم بعد الفحص، وهذه الروايات تنفي العذر في الجهل قبل الفحص. فالحاصل عندنا ثلاثة طرق، الطريق الأول أنه الآيات التي دلت على البراءة كالآية الثانية والرابعة هي مقيدة، وبما أن الحكم واحد فهذا القيد ينتقل إلى باقي الأدلة المثبتة للبراءة. الدليل الثاني أو النقطة الثانية أن المكلف له علم إجمالي فلا بد أن ينحل أولا هذا الحكم الإجمالي إلى حكم علم تفصيلي حتى يتمكن من إجراء البراءة. ثالثا نقيد أدلة البراءة بالأدلة التي دلت على وجوب التعلم، فنقول هذه قالت أن ما لم يتعلم ليس بعذر، وتلك قالت ما لم يعلم فهو معذور. فنقول العلم الذي بعد أو عدم العلم الذي بعد محاولة التعلم هو العذر، نقيد أحدهما بالآخر. جيد، هذه النقطة الأولى في مفاد شنو البراءة، تحديد مفاد البراءة، فاتضح أن مفاد البراءة محدود ب شنو بما بعد الفحص. نعم. إيه لو لم نقل بمفهوم الآية شو نسوي؟ يكفي في المقام شنو قاعدة احترازية القيود، ما يحتاج غاية، مجرد أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني علق الشارع حكمه بالعذر على إرسال الرسول. احنا ما نبي طبيعي الحكم ننفيه اذا انتفى القيد، يكفي ان نفس هذا الحكم ينتفي، هذا العذر موجود بوجود هذا القيد وهو بعث الرسل، فالعذاب موجود عند بعث الرسل، ونفس هذا الحكم يكفينا ان نرفعه عند رفع بعث الرسل، كافي. فقاعدة احترازية القيود التي مفادها ارتفاع شخص الحكم بارتفاع قيده، هذا كافي، احنا نبي نرفع شخص الحكم كافي، ما نبي نرفع طبيعي الحكم، فهذا المقدار كافي حتى لو لم نقل بقاعدة بشنو بمفهوم الغاية وأن طبيعي الحكم يرتفع، خلاه يرتفع طبيعي الحكم. النقطة الثانية أيضا في تحديد نطاق جريان البراءة، أن البراءة تجري فيما إذا كان الشك في التكليف، أما إذا كان الشك في المكلف به فلا تجري البراءة. شنو الفرق بين التكليف وبين المكلف به؟ تارة أنا أشك أن الله تعالى كلفني بأن أصلي هذه الصلاة أم لم يكلفني، أشك في أصل التكليف، فهذا كان محل كلامنا وأجرينا فيه البراءة. تارة أنا أشك في المكلف به فيما كلفت به، أعلم أن هناك تكليفا، أشك أن الذي أتيت به صحيح أم غير صحيح، تام الأجزاء أم غير تام الأجزاء، أعلم ما كلفني الله به وأعلم الأجزاء، أجزاء هذا التكليف مثلا افرضوا إذا الصلاة أعلم ما هي أجزاء الصلاة، ومن جهة تكليف الشارع بهذا المركب أنا عالم به، ولكن الفعل الذي أنا أتيت به أشك في هذا الفعل أني ركعت أم لم أركع مثلا، مو أني أشك أن الشارع أوجب الركوع أم لا، لا أشك أني ركعت أم لم أركع، هذا يسمونه شنو شك في المكلف به، يعني في الفعل في المتعلق الذي أتيت به تشك فيه، وهذا ليس مجرا للبراءة بل مجرى لقاعدة الاشتغال. طبعاً هناك تفصيل، المصنف سوف يتطرق للتفصيل، الحين نقرأ مقدمة البحث. قال النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، هذا تشك أن أصلا صلاة الخسوف واجبة أم لا، كلفني الشارع بها أم لا، فهذا شك في التكليف لا في المكلف به، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، أشك أني امتثلت وجوب صلاة الخسوف أم لا، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنه في أنها هل أتى بها المفروض أنه أو لا، يعني لم يأتي بها، هذا شك في المكلف به. فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية على القول بالبراءة العقلية، مسلك قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا، يعني هذا العقلية والشرعية عند المشهور والشرعية عندنا. خب، والثاني والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم، أنت العبد تعلم أن صلاة الخسوف واجبة عليك، لم تشك في تكليف الشارع لك بهذه الصلاة، إنما شككت في أمر نفسك بغض النظر عن الشارع. أنا أشك، أنا صليت وجيت مثلا أتغدى ولا لا، ما صليت من الجوع مثلا رحت مباشرة على الغداء، أو في الأجزاء مثلا أنا صليت مع الركوع ولا لا، مباشرة كنت قاعد أقرأ السورة والحمد وسجدت مثلا، أو توضأت وصليت ولا صليت بدون وضوء، وهكذا. فهذا شك في ما يتعلق بفعلي أنا، أشك في ماذا، في أني ماذا فعلت، هل فعلت هذا الفعل أم لا، هل أتممته أم لا، لأن التكليف فيه معلوم، وإنما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته. فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله. هذا التكليف في عهدتك إلى أن تجزم أن أنا صليت صلاة تامة مع وضوء، إذا جزمت بذلك فهو، وإلا فلا. فلا مجرى للبراءة في الشك في المكلف به. وعلى الفقيه أن يميز بدقة، هذه من الموارد اللي يحصل فيها اللبس كثيرا، هذا شك في التكليف ولا شك في المكلف به. يعني مثلا المثال اللي يبنى، مثلا نفرض وخلا نغيره شوي، إذا مثلا نروح على صلاة الاحتياط مو الصلوات العادية، إذا شككنا في أن صلاة الاحتياط مثلا اللي لمن شك بين الثلاث والأربع فعليه أن يصلي ركعة من احتياط، والروايات ما ذكرت مثلا السورة، قالت اقرأ فيها بفاتحة الكتاب ثم اركع ثم اسجد ثم تشهد وسلم، فإذا أنا شككت في أن هذه الصلاة التي أنا أصليها الآن وهي صلاة الاحتياط لابد أن آتي فيها بالسورة حتى تخرج من ذمتي، أو لا يحتاج إلى، لا تحتاج هذه الصلاة إلى السورة، يكفي أن آتي بسورة الحمد وبذلك تخرج هذه الصلاة عن ذمتي. فهل هذا شك فيما يخرج التكليف عن الذمة أم شك في نفس التكليف؟ مثلت بصلاة الاحتياط لأن الصلوات اليومية واضح أنها السورة فيها واجب، يبدأ مثال السورة وجوبها ما يكون فيه واضح يعني. شلون؟ إيه شلون يعني؟
الحين الفرق بينه وبين هذا اللي يتعلق أنا توضأت أو ما توضأت، أنا أدري إن الوضوء مطلوب أعتبر، أنا ما أدري سويت لو مسألني، ما أدري إن السورة مطلوبة، على أساس أشوف في مطلوبيتها
إيه، نعم
عدم مطلوبيتها، أجري البراءة عن مطلوبيتها.
نعم، الشك هنا في أن الشارع أوجب علي أم لا، وتغير بالعبارات تقول أشك في أن هذه الصلاة تفرغ ذمتي أم لا، حتى تصور المسألة كأنها شنو شك في المكلف به، هذا ما يغير شيء. أنا شكي صحيح، أشك أن هذه الصلاة تفرغ ذمتي أم لا، ولكن إذا تفتش في هذا الشك تشوف شك ناتج عن أن الروايات لم تبين. الروايات قالت صلي بفاتحة الكتاب، ما قالت فاتحة الكتاب وشيئا من الكتاب مثلا كما في الصلوات اليومية، أو صلي ما تحفظ من الكتاب مثلا كما في الصلوات اليومية، ما قالت هكذا، قالت بفاتحة الكتاب. فالشك من جهة عدم البيان، ولو بعض الأحيان قد يلتبس الأمر على الإنسان فيقول أنا أشك في أن هذه الصلاة الآن، أعلم أن مثلا افرضوا واجب علي 4 ركعات في صلاة الظهر، أم شوية دارس أصولا يقول أعلم بوجوب 4 ركعات، وهذه قد تكون الركعة الرابعة فقد تجب علي فيها السورة، والاقتصار على الحمد لا يفرق ذمتي، هذا كله ما يغير المسألة. المسألة تشك، شكك هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم بيان الروايات لوجوب السورة، فتجري البراءة. فلأن الموارد بعض الأحيان يحصل فيها لبس أو تشابه بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، ذكر المصنف هكذا: على الفقيه أن يميز بدقة كل حالة في من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، يعني تمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به في الشبهات الحكمية واضح. شنو نقصد بالشبهات الحكمية؟ تلك الشبهات التي أشك فيها من جهة جعل الشارع، أشك أن الشارع جعل لي صلاة بفاتحة الكتاب أم جعل لي صلاة بفاتحة الكتاب والسورة، هذا واضح شك في التكليف مباشرة. بس ما تقول شك في شبهة حكمية يعني شك في التكليف، لأنك تشك في حكم الشارع، يعني شنو في حكم الشارع؟ يعني في تكليف الشارع، فالشك في التكليف. نعم، ذكر المصنف: والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، على الكلام اللي احنا قلنا المفروض واضح دائما، كأن الشبهة الحكمية تعبير آخر عن الشك في التكليف. الشبهة الحكمية يعني شنو؟ أشك في حكم الشارع أنه جعل علي وجوب السورة أم لا، جعل علي وجوب الصلاة أم لا، جعل علي ما أدري هذا الصوم أم لا، جعل كله في جعل الشارع. وتعبير آخر عن هذا الشك تقدر تعبر شنو؟ شبهة حكمية أو شك في التكليف، كأنهما على هالبيان وجهان لعملة واحدة، لأنك كلما شككت في حكم أنت شاك في تكليفك أو تكليف الشارع لك، وإذا شككت في تكليف الشارع فأنت شاك في شبهة حكمية. قد يقال هكذا، ولكن المصنف ما عبر قال دائما واضح، قال عادة. هذا لمسألة تبحث في الحلقة الثالثة أم تأتيكم. بعض الأحيان تكون الشبهة حكمية ولكن الشك يكون فيها شكا في المكلف به لا في التكليف. عندهم بحث الحين إجمالا نقوله، يقولون بعض الأحيان ولو خارج عن الكتاب ولكن حتى نوضح قوله عادة ليش، هذا إجمال المطلب هني وتفصيل إن شاء الله في الحلقة الثالثة. إجمالا يقولون هناك موارد يدخل الشارع عنوانا من العناوين في ذمة المكلف، فيقول يا عبدي توضأ، يدخل في ذمتي عنوان الوضوء، هذا العنوان له حالتان، إما أن يراد بقوله يجب عليك الوضوء، هذا التعبير بالوضوء، تارة يراد به معنونه. شنو معنون الوضوء؟ غسلتان ومسحتان. يوم اللي يقول يجب عليك الوضوء يعني يجب عليك أن تغسل غسلتين وتمسح مسحتين، هذا يعبرون عنه شنو؟ العنوان، مشيرا إلى معنونه، طريقا إلى معنونه. عنوان الوضوء أطلقه ولكن أراد معنونه. كذلك مثلا في التذكية يطلق، يقول ليجب عليك تذكية الحيوان، ولكن يريد شنو؟ فري الأوداج الأربعة. فالعنوان شيء والفعل الذي تفعله في الخارج شيء آخر، هذا صار عنوانا لذلك الفعل. هذه صورة، ففي هذه الصورة إذا شككت مثلا في أن الواجب علي مسح الرأس أم لا، يكون شكا في الحكم الشرعي، لأن الشارع حينما أوجب علي الوضوء عبر بالوضوء ولكن أراد تلك العملية الخاصة التي في الخارج، وأنا أشك في أجزاء هذه العملية التي في الخارج، هل مسحتان وغسلتان أو مثلا مضمضة وغسلتان ومسحتان، مثلا مضمضة معها أم لا، فأجري البراءة عن وجود عن وجوب المضمضة. تارة يدخل الشارع العنوان في ذمة المكلف، في عهدة المكلف، يقول يجب عليك الوضوء يا عبدي بما هو وضوء، بما هو عنوان للوضوء، أريد أن يتحقق منك عنوان الوضوء، لا أني عبرت الوضوء أردت المسحتين والغسلتين أو المضمضة مع الغسلتين والمسحتين، لا، أنا أريد هذا العنوان في نفسه، أريد أن يتحقق في الخارج. فإذا شك المكلف أن محقق هذا العنوان هل هو مسحتان وغسلتان أو مضمضة وغسلتان ومسحتان، شك في محقق هذا العنوان الذي جعله الشارع في عهدته، هذا يكون شكا في المكلف به مع أن الشبهة حكمية. هذا إجمالا الحين، إذا هم ما اتضح مو مهم وايد، بس حتى إذا سألوك أن ليش عبر واضح عادة، لأن في موارد غير واضح فيها عادة خلاف العادة.
ثاني جمل بعد في الحالة الثانية حسب ما أذكر تجري أصالة الاشتغال من لون بشكل مكلف به، لأنه من هذا أو من شأن الشارع أن يبينه تجري
البراءة. إيه نعم، وفي الفقه يذكرون عادة حين ناظر المصنف إلى هالمسألة هذه. نعم، ولأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، وأما المشكلة وين؟ في الشبهات الموضوعية. أما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، فيها شك في التكليف، فيها شك في المكلف به، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك. وقد يقال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.